الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأدلة القرآنية كثيرة على تحريم قتال المسلم بغير حق، وعلى تحريم قتال الفتنة، وسواء كان القتل عمدا مع اعتقاد تحريمه، أو بسبب وجود الاشتباه، أو بالتأويل الباطلي. من هذه الأدلة قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى مخبرا عن ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر تعالى بالإصلاح عند حدوث القتال بين أهل الحق، ولم يأمر بقتال الطائفة الباغية إلا إذا امتنعت عن قبول الإصلاح واستمرت في القتال. فالآية دليل على أن الله يحب الإصلاح لا القتال. فهذه الآيات وأمثالها دالة على تحريم قتل المسلم بغير حق وبأي طريق كان، والقتال في الفتنة من الطرق التي يقتل فيها المسلم بغير حق. وكذلك الأدلة من السنة متوافرة متعاضدة على تحريم قتال الفتنة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وسأل يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: اغتبط بقتله، قال: هم الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك. رواه أبو داود وهو حسن. وعن الحسن البصري قال: إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إلي ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيفا فقال: قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. قال أي علي رضي الله عنه: خلوا عنه. رواه أحمد وابن أبي شيبة الطبراني في الأوسط والكبير وسنده صحيح. والأدلة غير هذه الأدلة كثيرة أيضا. وأما الإجماع على تحريم قتال الفتنة سواء كان ضد الحكام الجائرين أم كان ضد غيرهم، فالأدلة الدالة على تحريم قتال الفتنة سواء كان على الحكام أم كان على غيرهم قام الإجماع على تحريم ذلك. قال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: في اعتقاد الإمام البخاري الذي يقول عنه: لقيت عليه 1000 شيخ من شيوخي، وألا ننازع الأمر أهله، ولا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. قال النووي: وأما الخروج عليهم يعني الأئمة، وأما قتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وترك القتال في الفتنة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة ترك القتال في الفتنة، فإنه لما رأى أهل السنة ما ينجم عن قتال الفتنة من أضرار كبيرة وفتن مستمرة حذروا منه، حتى جعلوا تركه من أصولهم، وجعلوا الواقع فيه مخالفا لأصل من أصولهم. فعن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكر يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لن ينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، وليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن بسند صحيح. وعن أبي شريح المعافري قال: قلت لابن عمر أو قالوا له: ألا ترى ما يصنع هؤلاء القوم؟ عملوا بخلاف السنة، أفلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى. قالوا: فإنا نخاف عليك ولكننا نقوم معك. قال: فقوموا على بركة الله. قالوا: إنا نخاف وكلنا نحمل السلاح. قال: أما هذا فلا. أخرجه نعيم في الفتن بسند صحيح. وعن ابن سيرين قال: دخل زيد بن ثابت على عثمان رضي الله عنهما فقال: هذه الأنصار بالباب. يقول لعثمان رضي الله عنه: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني قال ذلك مرتين: إن شئت كنا أنصار الله، إن شئت كنا أنصار الله. فقال: أما القتال فلا. أخرجه نعيم في الفتن وابن أبي شيبة وسنده صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. قاله يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك يعني النهي عن القتال في الفتنة من أصول السنة، وهذا يعني ترك القتال في الفتنة هذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة المدينة من فقهائهم وغيرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.